إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، والذي نتناول نحن وضيفنا الكريم معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، عن موضوع مهم وهو الفتوى قواعد وأحكام. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن شروط الفتوى، ونكمل في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل بعضا أيضا من الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتعامل مع الإفتاء. في بداية هذا اللقاء أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض من شروط من يتناول ويتعامل مع الفتية، وذكرنا الإسلام والعدالة والبلوغ والعقل، وتكلمنا عن بعض من المسائل المرتبطة بهذا الجانب. هل من شروط أخرى أيضا يجب توافرها في من يتعامل مع الفتية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا في هذا اليوم هو مكمل للحديث في الحلقة السابقة حينما تحدثنا عن شروط المفتي، تحدثنا عن الإسلام والعدالة والعقل وما يجب أن يتوفر في المفتي. وحديثنا اليوم موصول عن هذه الشروط، ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي الذي يتصدى للفتية العلم بالأحكام الشرعية، وهذا من أهم الشروط، لأن الفتوى هي بلاغ بأحكام الله عز وجل لمن سأل عنها عما وقع عليه ويلم به من أحداث ونوازل ووقائع، ولا يمكن أن يتحدث في ذلك ولا أن يفتي ولا يصلح لهذا الأمر إلا من أحاط بأحكام الشرع خبرة، فيكون عالما بما يبلغ عن الله عز وجل. وذلك لأن الكلام في أحكام الشريعة لا يجوز للإنسان أن يهجم عليها هجوما، بأن يتكلم حينما يسأل بما يسنح له من غير أثرة من كتاب أو سنة أو كلام عالم محقق، وعموم الأدلة تدل على المنع من ذلك. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا نهي صريح بأن الإنسان لا يتكلم في مسألة من مسائل الشرع إلا وهو مؤهل للحديث عنها وعارف وملم بحكمها، لأنه يقدم الحكم للناس وعلى أن هذا هو حكم الشرع الشريف، فلا يمكن أن يتصدى لذلك متصد إلا بعد أن يلم بهذا الحكم. ومما يؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعدهم: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار. هذا الحديث وإن كان واردا في القضاء فهو يشمل المفتين، ورد تحذير فيه من القول على الله عز وجل بغير علم في موضعين. الموضع الأول في الموضع الأول في الرجل الأول الذي من القضاة في الجنة، الذي قال أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. هذا يعني وعد من الله عز وجل للقاضي المسلم والمفتي المسلم بأنه إذا عرف الحق وقضى به فإنه أفتى به فإنه في الجنة. وهكذا أيضا الموضع الثاني في هذا الحديث الذي فيه التحذير من القول على الله عز وجل بغير علم: ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا تحذير شديد من أن الإنسان من قاض أو مفتن يتكلم في العلم يعني يفصل في الوقائع بناء على حكم أو فتوى بحكم أو فتوى وهو لم يتقن مصدرها من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على أهمية تلبس المفتي بهذا الشرط، وأنه لا يمكن أن يعني يغض الطرف عنه بأي حال من الأحوال.
شيخ عبد الله صلى الله عليه، يعني كما هو معلوم أن العلم بحر لا ساحل له. فعندما نتحدث عن العلم بالأحكام الشرعية، لعل سائل نتساءل ويقول: ما درجة العلم المطلوب؟ لأنه هناك يعني العلم كما هو معلوم ينقص ويزيد، فما هي درجة العلم المطلوب في هذا الحديث تقريبا؟
نعم، أولا نأتي ما هي الأشياء التي يجب أن يتأهل بها المفتي حتى يتحقق في هذه فيه هذا الشرط. فنقول أن علم المفتي وتأهله بالعلم بالأحكام الشرعية يقتضي أن يكون ملما بأصول الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف، وأن يكون أيضا عارفا بطرق الإفادة من هذه الأدلة وعارفا للقياس. وهذا يقتضي أن يكون بالإضافة إلى إلمامه بأصول الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا يقتضي أن يكون عارفا بالآيات الواردة في باب العقيدة وفي أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات كافة، وأن يكون أيضا عنده إحاطة بالأحاديث مثل ذلك في هذه الأبواب. ولا يكفي فقط المامه بها، حتى يعرف طرق الاستفادة من طرق استفادة الأحكام من هذه الأدلة. وهذا لا يتأتى إلا لمن ألم بعلم أصول الفقه وقواعده، وأيضا ألم بالفقه وقواعده، وألم أيضا بمقاصد الشريعة، وصار عنده أيضا إلمام بطرائق تخريج الفروع وردها إلى نظائرها. فلا يصلح للفتية حافظ قرآن وحديث لا فقه عنده، ولا حافظ فقه لا حظ له من علوم الوحي كتابا وسنة، وكيف تتم الإفادة منها بطرق الأصول المقررة عند الأصوليين.
ما المقصود يا دكتور الشيخ عبد الله فيما يتعلق بالإلمام؟ عندما نقول الإلمام بالأصول الفقه، الإلمام بقواعد الشريعة، مقاصد الشريعة، هل يقصد بالإلمام التخصص أم قضية الاطلاع العام؟
لا يقصد التخصص الدقيق، ولا يقصد أيضا الاطلاع العام، أن يكون قد ألم بالمباحث الأصيلة في هذا الباب وعرف قواعد طرق الاستنباط وعرف أيضا قواعد طرق الترجيح، وعرف كافة مباحث أصول الفقه مما يدرسها الطلبة في كليات الشريعة في وقتنا الحاضر. فهذا المقصود بالإمام به فيما يتعلق بالأصول وبمقاصد الشريعة. كذلك مقاصد الشريعة فيها مؤلفات متخصصة، وأول من كتب فيها الإمام الشاطبي، أول من توسع في الكتابة فيها الإمام الشاطبي، ثم درج بعده كثيرون كالشيخ ابن عاشور، ومن كتب في هذا المجال كتابة مطابقة للأصول الشرعية. فأقول أنه لا يتصدى للفتوى حافظ فقه لا أصول عنده، لأنه لا يعرف كيف رتب الفقهاء هذه الأحكام، بالتالي لا يتيسر له فهمها إذا لم يكن عنده إلمام بأصول الفقه. وكذا لا يصح أيضا للفتي أصولي غير فقيه، لأن الأصول هي عبارة عن قواعد الاستنباط، فإذا لم يكن عنده فقه فإنه لا يصلح، لمجرد إحاطته بعلم أصول الفقه لا يصلح أن يتصدى للفتية. ومع ذلك نقول يعني لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، يعني الأحكام الفقهية، بل يكفيها أن يكون حافظا لمعظم أو لجمهور مسائل الأحكام، متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهذا يتأتى لمن درس كتب الفقه ودراسة دقيقة، وعرف مصطلحاتها، وعرف تصور ما فيها، وعرف طرق بناء الفقهاء للأحكام استمدادها من أصولها الشرعية. وهذا أيضا لا يتأتى إلا لمن كما قلنا عرف أصول الفقه، فهذه العلوم
مرتبطة بعضها،
نعم بعضها مكمل لبعض أصول الفقه وقواعده، والفقه أيضا وقواعده ومقاصد الشريعة كلها علوم يكمل بعضها، أيضا علم النحو وهو أساس في هذا الباب، فهي علوم مرتبط بعضها ببعض. لكن يبقى السؤال الذي طرحته منذ قليل، وهو ما هي درجة العلم المطلوبة في المفتي؟ يعني هل يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا أم يكفي أن يكون مقلدا؟ هذا يعني محل التساؤل، والعلماء تكلموا عن ذلك، وذهب فريق من العلماء أنه اشترط في من يفتي أن يكون مجتهدا، لأنه هو الذي اكتسب العلم من وجوهه الصحيحة ومنابعه الأصيلة، وأما المقلد فليس بعالم، والفتوى بالتقليد فتوى بغير علم، وهذا ممتنع، هكذا يقولون. وذهب فريق آخر إلى أنه يكتفى إن أمكن الاجتهاد فهو أحسن، وإلا فيكتفى بالتقليد ولا يشترط الاجتهاد عند الحاجة وعند عدم العالم المجتهد. وعللوا بذلك أنه حتى لا تسد حاجات الناس، والحاجة سد الحاجة هنا معتبر، يعني ما نجعل عراقيل في باب إفادة الناس من المقلدين الذين أحسنوا التقليد على أصوله الصحيحة، درسوا كتب الفقه وعرفوا ما فيها وعرفوا طرق بناها وتصوروا المسائل التصور الصحيح.
يعني ماذا شيخ عزيز، ماذا نقصد بالتقليد الذي تطرحه الآن؟
وإذا قيل التقليد فالمراد به أن يكون قد أحاط بكتاب من كتب الفقه مثلا، وفهمها وتصورها التصور الصحيح، وعرف طرق بناها، وبالتالي فإنه يفتي بما بتقليده لإمام معين أو لشيخ معين، وإن لم يعني يحط بجميع الحجج، ولكنه متصور المسألة تصور صحيح فقد فهمها فهما صحيحا. وممن قال بجواز الفتية بالتقليد جمع من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم فقال عن هذا القول الأخير وهو صح الأقوال، وقال إن عليه العمل، وهو لم ينفرد بذلك، بل يعني معه خلق كثير من العلماء، منهم المازري المالكي، ومنهم ابن أبي الدم الشافعي، ومنهم أيضا ابن هبيرة الحنبلي، فكل هؤلاء يقولون يجوز فتوى وقضاء المقلد، وأن المقلد إذا أفتى أو قضى فإن قضاءه وأن فتواه صحيحة ونافذة. بل ابن هبيرة تكلم في الإفصاح قال بأن هؤلاء المقلد يتحدث في القضاء سدوا ثغرا لا يمكن سده بدونهم، ما يدل على الحاجة إليهم. فحاجات الناس في البلدان والمتفرقة قائمة إلى المفتين، وربما المجتهدون الذين نقول ينطبق عليهم من اجتهاد لو عددتهم ممكن يكونون على الأصابع، وحصر الناس بأنه لا يفتي إلا مجتهد قد يؤدي إلى أن الناس لا يستفتون، يعني يأخذون الأحكام من غير مصادرها الشرعية. نعم، لكن إذا قيل نعم يجوز من تأهل للعلم في الجملة ولو كان مقلدا، وهذا هو الراجح كما سمعتم أنه يجوز له أن يفتي، فهذا هو الصحيح، فإن ذلك في سد لحاجات الناس، مع أننا وضعنا بعض الشروط والقيود التي تجعل هذا المفتي بالتقليد لم يتكلم إلا عن علم ويقين في أصل المسألة، وأن لها أصلا شرعيا لم يحد عنه.
حسن الله إليك شيخ عبد الله، يعني وأنت تتحدث عن الشروط فعلا، وهذه المسألة بالذات يعني عندما يسمع الإنسان الشروط وهذه الشروط القاسية في هذا الجانب يظن أنه لن يكون هناك إفتاء إلا نادرا بسبب الشروط، وهذه المسألة ذكرتها الأخيرة تدل على أن هناك أيضا مجال آخر. لكن هل يدخل شيخ عبد الله حسن الله عملك في التقليد من ينقل الفتوى من العلماء ويوجهها للناس؟ هل يراد بهذا أيضا يدخل في التقليد؟
هذا رسول وليس حتى مقلدا، ما دام أنه لم يعني ليتلبس بالعلم في الجملة فلا يقال أنه يعني مفتي، وإنما هذا
يعني أقل مرتبة بالتقليد،
كأنه رسول نقل الكلام فقط، وبالتالي هذا ينبغي أن يدقق في
نقله
وفي فهمه لمطابقة ما نقل للواقعة التي يراد أن يطبق عليها الحكم الآن. هذا أمر من الأهمية من كان كثيرا ما نسمع من بعض عامة الناس، سمعت فلان من الناس أفتى في كذا، وفلان من المشايخ أفتى في كذا، وفلان من المشايخ أفتى كذا، فإذا دققت فإذا هو لم يفهم، لأنه لم يتصور المسألة التي أطلقت عليها تلك الفتوى، ولم يتصور حتى المسألة الجديدة التي يريد أن يطبق عليها الفتوى الآن. هذا أمر مهم جدا. ولذلك نحن نقول أيضا حتى متى ما قلنا يجوز فتوى المقلد، فإن المقلد أيضا محاط بجملة من الأوصاف يجب أن تتحقق فيه، وليس أي إنسان. ففي هذه الحال يعني حال التقليد لا بد أن يكون المقلد فقيه النفس، وأن يكون له حظ من الفقه، عنده القدرة على تصور المسائل على وجهها الصحيح وفهم أحكامها في الأمور في جلياتها وفي خفياتها، وأن يكون معظم المسائل وجمهورها على ذهنه متمكنا من إدراك الباقي بالبحث والنظر والرجوع إليها في مظانها. وهذا يتحقق لمن درس كتب الفقه وتضلع بطرق الاستفادة منها، وبالتالي فلا يفتي من لم يتأهل للفتية ممن ليس بفقيه وليس عنده إلمام بأصول الفقه. ومن الخطأ تقحم الإنسان للفتوى ولم يتأهل لها، وكثير من الناس إذا سمع التقليد يتوسع فيه، ومثله من ذكرتم مثلا يقحم نفسه في
أمور الرسول فقط.
نعم، وهو أشبه بالرسول هذا إذا أحسن الفهم، وإلا قد يقال فيه كما قيل فيه ممن قبله أراد أن يعربه فأعجمه.
نعم،
بدل أن يهدي الناس للصواب أضلهم، لأنه لم يتصور كما قلنا المسألة في وضعها الصحيح التي طبقت عليه سابقا، ولم يتصور المسألة التي يريد أن تطبق عليها الحكم، وأضل من أفتاه. نعم،
حديثكم الجميل يعني يتبين خطورة أول شيء الاجتهاد، وأنه وكذلك من أراد أن يقلد لا بد له من أوصاف، وكذلك من أراد أيضا أن ينقل الرسائل وينقل كلام أهل العلم ورأي العلماء ينبغي أيضا أن يكون متفهما. فكل مجمل هذا الحديث ذكرته الشيخ عبد الله يدل فعلا على خطورة من يتعامل مع الفتية وأنها لها مكانة في الشريعة. لكن دعني شيخ عبد الله أسأل، يعني أطرح نقطة هنا فيما يتعلق ونحن نتحدث عن العلم الأحكام الشرعية والتفقه. هناك من تفقه مثلا أو تخصص بين قوسين في باب خاص من أبواب العلم الشرعي، مثلا قد يتفقه في باب مناسك أو غيرها من الأبواب، فهل من تفقه واطلع بباب خاص من أبواب العلم له الحق أيضا في الفتية بشكل عام؟
نعم. هو قبل ذلك أحب أن أشير إلى نقطة معينة، وهي أيضا يعني نصيحتي للإخوة الذين يتصدون للإفتاء والفتوى، أيضا أن يعتنوا بمذاكرة العلم. يعني الإنسان الذي ابتلي بالفتوى أو بالقضاء لا يصح له أن يترك العلم جانبا ويركن الاشتغال بأمور أخرى، بل لا بد أن يكون دائم الصلة بالعلم والتعلم. ومن ذلك ذكر العلم الفقهاء أنه يعني ممن ينصح أن يكون مشتغلا بالتدريس، تدريس فنون الشريعة وعلوم الشريعة بخاصة علم الفقه وأصوله. وأيضا ممن ذكره فيه الفقهاء أن يكون أيضا ممن اعتنى واشتغل بالتصنيف والجمع والتأليف في الفقه وأصوله، فإنه ذلك يمكن طالب العلم من حقائق الفنون ودقائق العلوم، لأنه يحتاج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة فترقي ذلك ملكاته. أما ما سألتم عن،
لم يتبقى يبدو لي وقت للحديث عنها هذه المسألة. أحسن عليك شيخ عبد الله، لعل نترك إن شاء الله في حلقة قادمة. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وصلنا وإياكم من نهاية هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك. أشكر ضيفي الكريم معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لك شيخ عبد الله، وأيضا شكر لكم أنتم. ولمن أراد أن يتواصل معنا على إيميل برنامج ksa15@maktoub.com، نسعد بتواصلكم. وإلى حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.